العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذاتية للإنسان وقيمه. ما زلنا بالطبع في الصورة الذاتية. كل إنسان له فكرة عن نفسه، وكل إنسان يعيش داخل نفسه وداخل إطار. هذا الإطار له مواصفات. قلنا أن هذا الإطار هو الذي يتحكم في الإنسان، وليس الإنسان يتحكم في هذا الإطار. الإطار له مواصفات. معظم الناس يستطيعون أن يرسموا هذا الإطار، أي إطار الصورة الذاتية، لأن كل إنسان له تصور عن شكل وصفات النفس. هذا التصور عن من هي النفس أو ما هي النفس يطلق عليه في علم دراسة الإنسان الصورة الذاتية، أو self image أو self concept. كل هذه مصطلحات تعني نفس الشيء. الصورة الذاتية أو الفهم الذاتي self concept، وهي ببساطة كيف يرى الإنسان نفسه في علاقتين: علاقته مع نفسه ألف، وعلاقته مع الآخرين أو بالمقارنة بالآخرين. يقول لنا علم النفس أنه إذا وضعنا إنسان في جزيرة واحدة تماما، فلن يستطيع أن يتعرف جيدا على إطار هذه النفس، أي إطار الصورة الذاتية. إذن يقولون لنا أن الإنسان يحتاج الآخرين ليتعرف على نفسه. فإذا وجود الآخرين في الحياة، والآخرين موجودين في الحياة بالطبع، يساعد الإنسان في التعرف على من هو وما هي صورته الذاتية. قلت أن معظم الناس يستطيعون أن يرسموا هذا الإطار، ليس كل الناس، وتختلف درجات الدقة في رسم الإطار. شخص يتمتع بدقة عالية في رسم هذا الإطار، في معرفة من هو في الأعماق. هناك شخص يعرف بدرجة أقل، فلا يستطيع رسم هذا الإطار بطريقة كافية. الصورة الذاتية في دراسة علم الإنسان هي أهم شيء في معرفة الإنسان، أهم شيء يسعى إليه أي معالج هو الوصول إلى الصورة الذاتية لمن يحاول أن يساعده، أهم شيء. وإذا لم يستطع أن يصل إلى الصورة الذاتية فهو قد أخفق في عمله. وبالتالي لا يستطيع أن يساعد هذا الإنسان. إذن بدون التعرف الكافي، لن نقول الكامل، لا يوجد كمال في الحياة، لكن التعرف الكافي على الصورة الذاتية للإنسان لا نستطيع مساعدته، ولا ينبغي أن نبدأ في مساعدته حتى. لا ينبغي أن نقترح اقتراحات، أنا آسف في التعبير، جاهلة وحمقاء وهبلة. أنا آسف، لا يصح هذه الاقتراحات الهبلة. لماذا الصورة الذاتية هي أهم شيء في علم دراسة الإنسان؟ لأنها تتحكم في الآتي، وعلينا أن نحكم على الآتي. كم هي أهمية الآتي؟ عندما نحكم ونقيم الآتي، عندئذ نستطيع أن نقيم أهمية الصورة الذاتية. فهي تتحكم في الآتي: كون الإنسان سعيدا أو تعيسا في الحياة. نقطة. الإنسان ذو الصورة الذاتية السلبية لا يمكن أن يكون سعيدا في الحياة، استحالة، استحالة، لا يمكن، لا يمكن. ونحن نطلب المستحيل. ينبغي أولا إصلاح الصورة الذاتية، فلكي ما يصبح الإنسان سعيدا وهادئا وقانعا، يتمتع بالهدوء والسكون، يدخل إلى فراشه في هدوء ويستيقظ في هدوء دون كل هذه العواصف التي تعصف به من داخله. الصورة الذاتية تتحكم في كون الإنسان سعيدا أو تعيسا في الحياة، بمعنى هل أنا راضي عن نفسي أم لا. عبارة غاية في الأهمية. عندما لا يكون الإنسان راضي عن نفسه لا يمكن له الهدوء، لن يستطيع أن يستريح. الصورة الذاتية تتحكم في الأمر التالي، وهو قدرة الإنسان على العمل. نعم، ونجاحه في تحقيق أهدافه وفي الإنجاز تتحكم مباشرة في السعي، في الإنجاز، تتحكم في الطاقة. نعم، عبارة هامة جدا في علم النفس. الصورة الذاتية تتحكم في الطاقة. كل إنسان له طاقة يستعملها لخوض معركة الحياة. الصورة الذاتية تتحكم في هذه الطاقة التي أستيقظ بها الصباح. أحتاج طاقة قدرها إكس لمواجهة تحديات الحياة وخوض معركة الحياة، ولا أستطيع أن يكون عندي طاقة أقل من إكس، لأن متطلبات الحياة تتطلب وتحتاج إلى إكس من الطاقة. الصورة الذاتية تتحكم مباشرة في هذه الطاقة، لأنه عندما يدخل الإنسان في صراع مع نفسه نتيجة لصورة ذاتية سلبية، عبارة هامة وشهيرة جدا في علم النفس، تستنفذ الطاقة في الصراعات وليس في السعي أو الإنجاز. ليس عندي طاقة كافية أنا الإنسان لأستنفذها في أي صراعات داخلية، لم أصمم هكذا. لذلك قلنا أن الهدف الأول الخلق والوجود هو العمل. إذن في الخلق أعطى الله الإنسان الطاقة الكافية للعمل، لم يعطيه الطاقة ليستنفذها في الصراع الداخلي. لا، هذه الطاقة ليست موجودة. إذن سوف يسحب الطاقة، لابد أن يأخذها من مكان ما، لا تأتي من السماء، لا تأتي من الفضاء. الطاقة موجودة في الداخل، لا أستطيع استعارتها من أي شيء أو أي شخص، هي موجودة internal. وأنا الوحيد المتحكم في هذه الطاقة. نعم، أنا الوحيد، ليس زوجي، ليس زوجتي، ليس أولادي، ليس رئيسي في العمل، ليس أي شخص آخر. أنا الوحيد المتحكم في هذه الطاقة، وهذا إعلان هام للإنسان. في حقيقة الأمر هذا الإعلان حرية للإنسان، أنه يعرف أنه يستطيع وحده التحكم في هذه الطاقة وحده مهما فعل الآخرين، حتى لو وضعوه في سجن، حتى لو وضعوه في سجن هو الوحيد القادر أن يتحكم في هذه الطاقة، وعليه أن يطور التكنيكات ليعرف كيف يحافظ يحافظ ويحتفظ بهذه الطاقة. هذه مهارة، مهارة غاية في الأهمية. فليس عندي مخزون من الطاقة لأفرط فيه في صراعات أنا مع نفسي، إذن لابد أن أسحب الطاقة من نفسي التي تحتاجها للعمل والإنجاز. إذن نقول دائما وأبدا، يقولون دائما وأبدا دارس الإنسان، من يصارع مع نفسه لا يمتلك الطاقة الكافية للإنجاز والسعي، وبالتالي حتما سيقل العمل، سيقل الإنجاز، سيقل السعي حتما، مش هيقدر يعمل أوبتيمملي، مش هيقدر يعمل على حسب قدراته فعلا أو طاقاته، لن يستطيع. في شيء لابد أن يضحى به، something has to give، في حاجة لازم يضحى بها، في حاجة لازم تتأثر. وبالطبع معروف أنه ما يتأثر هو العمل والإنجاز والسعي، ونتيجة لهذا هذا سوف يساهم في كون الإنسان تعيسا ولن يكون راضيا عن نفسه. في ماذا تتحكم الصورة الذاتية؟ تتحكم في الأهداف نفسها التي يضعها الإنسان لنفسه، ليس فقط في السعي والإنجاز والطاقة، لا، تتحكم في الأهداف نفسها، بمعنى أنني عندما أعاني من أمر ما، هذا يولد في هدف أحاول أن أسعى إليه لكي ما أتخلص من هذه المعاناة وهذا الصراع. هذا الهدف قد يكون خاطئ وليس هو فعلا ما أحتاجه، لكن هذا الهدف قد وجد لأني أريد التخلص من صراع ما. ليس هذا فقط، الدخول في الصراع مع النفس نتيجة لصورة ذاتية سلبية يسلب الإنسان الموضوعية. يا سلام، نعم، يسلبه الموضوعية، يسلبه الحيادية. لكي ما أحصل على الموضوعية لابد أن أتحلى بالحيادية تجاه أمور الحياة، تجاه ما يعرض علي من الحياة من أفكار أو مشاريع أو خطط أو آراء، كل ما يعرض علي في الحياة، أي شيء، أي شيء أحتاج أن أتحلى بالحيادية. الحيادية تقودني إلى الموضوعية، الصورة الذاتية السلبية تسحب من الإنسان الحيادية والموضوعية. لماذا؟ لأنه منخرط في صراع مع نفسه. يقول لنا علم النفس أن هذا الانخراط في الصراع مع النفس لابد أن يسحب الموضوعية الأوبجكتيفيتي من الإنسان، وبدون موضوعية يتوه الإنسان، يتوه. بدون موضوعية لا نستطيع أن نثق فيه فيما يقوله أو ما يفعله، ما يحكم عليه، ما يقيمه، لا أستطيع أن أثق فيه في الغد، ماذا سوف يفعل في الغد، لأنه منتقص الموضوعية، مش عارف هيروح فين بعد كده، هيفكر فيه بكرة، لأنه منتقص الحيادية والموضوعية. الصورة الذاتية تتحكم في قدرة الإنسان على الوصول موضوعيا لتقييم صحيح الصائم. إذن الصورة الذاتية تتحكم في الأهداف نفسها التي يضعها الإنسان لنفسه. وسوف آتي لكيس هيستري عن هذه العبارة الأخيرة الأهداف لاحقا، سوف آتي لاحقا كيف تحكمت الصورة الذاتية في إنسان يضع في كيفية في أن إنسان وضع لنفسه هدف ما، هدف خاطئ. الصورة الذاتية تتحكم في قدرة الإنسان على الحب بالطبع. الإنسان الذي يعيش صورة ذاتية سلبية لابد أن نجد عجز في ميزان في الحب، في قدرتي على الحب والعطاء، الدافست، لازم نجد دافست، لابد. حتى إن استطاع أن يعطي في الحب، فهذا الحب كان يمكن أن يكون أقوى وأكبر وأكثر إذا كان يتحلى بصورة ذاتية إيجابية. فهناك نقول ديفيسيت، عجز أو نقص أو خلل في القدرة على الحب. لماذا نقول هذه العبارة؟ لأننا نقول أن الإنسان الذي يتحلى بصورة ذاتية سلبية هناك عجز في حبه أو محبته لنفسه. هذه النفس لا يمكن أن تحب، عبارة روجرز الشهيرة. فهذا الإنسان عنده مشكلة في محبته لنفسه، حبه لنفسه، قبوله لنفسه. ما هي أبسط قواعد الحياة؟ أبسط قواعد يعرفها رجل الشارع، هذه يعرفها رجل الشارع، أن فاقد الشيء لا يعطي. الحمد لله رجل الشارع يعرف هذه، إذا لم يعرف أي شيء آخر. فعندما يكون عندي عجز في محبتي لنفسي وقبولي لنفسي واقتناعي بنفسي، لابد أن يكون هناك عجز في السهم الموجه، سهم الحب الموجه للآخر. لا أقول أن هناك انعدام للحب للآخر، لا أقول ذلك، لكن هناك عجز في ديفيسيت، في نقص، في حفرة، في خرم، إذا صح التعبير، أعذروني للغة الدارجة، في خرم في دائرة الحب الموجهة نحو الآخر. نعم. قلت المرة السابقة أننا لا نتحدث عن أبسولوتس، لا توجد أبسولوتس في علم النفس، دائما هناك درجات، لا يوجد شيء مطلق. نحن نتحدث في مطلقيات، نحن نتحدث في المرض بدرجاته، اضطراب بدرجاته، أو الصحة بدرجاتها، دائما نتحدث في درجات. الصورة الذاتية السلبية تتحكم في دائرة الحب بالنسبة للإنسان في دائرتي الحب، الدائرة الأولى وهي العطاء أو القدرة على الحب، الدائرة الثانية القدرة على استقبال الحب. فهناك نقص أو عجز في الدائرتين، لأنه هناك الصراع، صراع الإنسان مع نفسه، وهذا يؤثر على استقباله للحب ليس فقط عطائه للحب. فسوف تكون هناك شكوك وأسئلة تثار عندما يستقبل الحب، شكوك وأسئلة تثار، فيأخذ ما يستقبله من الحب يدخله في دائرة الصراع. أرجو أن ننتبه إلى هذه العبارة. عندما يحصل على الحب يأخذ هذا الحب، وهذا الحب يدخل إلى كيان، مضبوط؟ نعم، يأخذ الحب يدخله إلى كيان، هذا الكيان في صراع. فعندما يأخذه لن يأخذه صافيا، لا يستطيع أن يأخذه صافيا، سيدخل في دائرة الصراع. وإلى أن يحسم صراعه مع نفسه فدائما سوف يكون هناك شوائب في استقباله للحب. دائما سوف يكون هناك شوائب. في ماذا تتحكم الصورة الذاتية؟ تتحكم في القدرة على مواجهة مشاكل الحياة. نعم، كل يوم لابد أن أواجه صعوبات في الحياة، مشاكل في الحياة، معطلات. استعدادي لمواجهة المشاكل تتحكم في الصورة الذاتية، كيف أرى نفسي. قبولي للمشاكل عدم هروبي من المشاكل. بالطبع كل إنسان لا يريد المشاكل، لكن هناك إنسان سوف يفعل المستحيل ليهرب من المشاكل حتى لو ضحى بأشياء هامة. قد نجد هذا الإنسان أنه يفعل المستحيل للهروب من مشاكل ينبغي أن يواجهها، لأن هذه هي الحياة، فيدفع ثمن في هذا الهروب من المشاكل. القدرة على مواجهة المشاكل، القدرة على التحمل، تحمل الصعاب. الإنسان الذي في صراع مع نفسه نقولها بلغة دارجة مش ناقص مشاكل، مش ناقص، كفى مشاكل. لكن الصورة الذاتية تتحكم في واحدة من أهم جوانب حياة الإنسان، أهم جانب حياة الإنسان، وهو جانب الفشل. ماذا يفعل الإنسان عندما يفشل؟ هذا محدد لكل المستقبل. لابد أن يفشل الإنسان في الحياة في محطة أو محطات، لابد، هذا هو قانون الحياة. وأنا صغير كنت أعتقد أني لا، لن أفشل، سوف أفعل المستحيل لكي لا أفشل. آخرين فشلوا، أنا لن أفشل، سأفكر وأحلل وأخطط وعندي العزيمة. أضحك على نفسي الآن، كنت ساذجا. إذا كان الله يقول لابد أن تفشل، هذا قانون الحياة. ألا أستطيع أن أعاند القدير؟ واحدة من أهم جوانب الحياة والفشل، وكلنا سوف نعيش الفشل، فشل ونخوض فيه ونقف عند محطات فاشلة في الحياة، سواء نحن الذين صنعنا الفشل أو آخرين تسببوا، كانوا يشاركون في أمر ما وهم تسببوا في هذا الفشل، وأنا مطالب اليوم بحصاد هذا الفشل، سواء كنت أنا سببا مباشرا فيه أو غير مباشر أو لست سببا على الإطلاق. آخرين سببوا لي هذا الفشل، هدوا البيت على رأسي إذا صح التعبير. يقولون لنا علماء النفس الفرق هائل عند مواجهة الفشل أو في مواجهة الفشل ما بين الإنسان الذي يصارع مع نفسه من الإنسان الذي لا يصارع مع نفسه. الفرق كبير في القدرة على مواجهة الفشل. يطلقوا عليها في علم النفس المرونة، resiliency، كلمة غاية في الأهمية في علم النفس. المرونة غاية في الأهمية. وهذه أحد أهم قياسات المعالج، لابد أن يقيس حجم المرونة في الشخص الطالب المساعدة. فأنا أسأل الإنسان الهاوي: يا عزيزي، كيف سوف تقيس المرونة؟ هل تعرف أساساً ما هي المرونة؟ فكيف سوف تقيسها يا من تريد أن تساعد الآخرين؟ resiliency. الشخص الذي يعاني من صورة ذاتية سلبية يميل إلى التجمد rigidity، الجمود. الشخص الصحيح في داخله يميل إلى المرونة. أنا أتحدث في درجات، يوجد مطلقيات. الصورة الذاتية تتحكم في استقبال الرفض والنقد. عندما أرفض من آخرين أو أنتقد من آخرين، أو عندما لا يقدم لي الحب من الآخرين، أو عندما أجد نفسي وحدي في الحياة، عندما أجد نفسي متفردا في الحياة، عندما أجد نفسي أقف على قدمي وحدي ولا أحد يساندني، الصورة الذاتية تتحكم في هذه القدرات. نأتي لشيء هم تتحكم في الصورة الذاتية هنا جميعا: اختيار الزواج. طبعا طبعا اختيار الزواج تتحكم فيه اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا، وارجو المعذره، تتحكم الصورة الذاتية في الزواج اولا وثانيا وعاشرا. ولذلك نقول، أرجو أن نحفظها، أرجوكم نحفظها. احتمالات، لا نتحدث مطلقيات، احتمالات. الإنسان الذي يعاني من صورة ذاتية سلبية احتمالات أن يقوم باختيار صحيح في الزواج احتمال ضعيف وقليل جدا جدا جدا. الرجل الشرق أوسطي، الإنسان الشرق أوسطي يريد أن يعاند هذا الفكر وهذه الحقيقة، فهو حر، دمه على رأسه، يريد أن يعيش بمنطقه هو. أهلا وسهلا، هو حر، هو وحده الذي سيدفع الثمن. لا، العبارة خاطئة، ليس وحده، المجتمع كله سيدفع ثمن خطئه وحماقته، ليس فقط في إنجابه لأطفال معاقين، يا ريت ده بس، لكن هو سيبث سمومه وأنفاسه السامة أينما ذهب. فهو لا يريد أن يقتنع بهذه الحقيقة العلمية، أن الإنسان الذي يعاني من صورة ذاتية سلبية احتمالات أن يختار اختيار صحيحا في الزواج احتمال، لا أريد أن أقول معدوما، نفسي أقول معدوما، لكني أكون أكثر علميا وأقول احتمالات قليلة وضعيفة جدا. التجربة تثبت يا جماعة، تعالوا نجيب 100 زواج طيب ونحللهم. تعالوا نجيب التجربة تثبت ونحلل الصورة الذاتية للطرفين. ثم نحلل الزواج، مش العكس. مش عايزين نعرف حاجة عن الزواج، نحلل الصورة الذاتية للشخصين، وبعدين من غير ما نعرف حاجة عن الزواج سيستطيع المفكرين أن يتنبؤوا، إذا صح التعبير، بثلاثة أرباع التفاعلات الزوجية دون أن يروا الزواج. لذلك نحتاج أن ندرس. يستطيعوا أن يتكهنوا بنسبة عالية من التفاعلات الزوجية وكيف يكون المنزل لهذين الشخصين فقط عندما يقتل بحثا الصورة الذاتية، وأقصد ذلك يعني يعرفوها من أولها لآخرها بكل تفاصيلها وتحليلها في تاريخها وسلوكياتها وكيف تخرج نفسها أو تعبر عن نفسها. يفعلون ذلك، يتكهنون بما سيحدث في الزواج من الطرفين. نحن في محفل علمي، نشكر الله. الله منطقي، لذلك دائما أقول عبارة الشهيرة المسيحية علمية جدا، كلمة فرانسيس شيفر الشهيرة cause and effect، سبب ومسبب، cause and effect. كل ما صنعه الله منطقي جدا، هو إله المنطق، مش احنا صانعين المنطق، هو إله المنطق. حتى في أسراري إله المنطق، حتى فيما لا نفهمه. فالحياة علمية، صورة ذاتية سلبية تنتج لنا مشاكل. نقطة. الرجل الشرق الأوسطي ليس مقتنع، يريد علما جديدا، كتب جديدة يريد هو أن يكتبها. الصورة الذاتية تتحكم في اختيار الزواج. وبالطبع في تتحكم في الاختيار، ثم تتحكم في الحياة الزوجية. أولا تتحكم في الاختيار، وهذه الكارثة الكبرى، لأنه ما بدأ خاطئا صعب جدا إصلاحه. نعم أقولها وإني شهيد، ما بدأ خاطئا صعب جدا إصلاحه، صعب، لا أقول مستحيل، نحن لسنا أمام مطلقيات، لكن أرجو أن لا تعزي نفسك بكلمة صعب وتقول لسه مستحيلا، فأنا ما هو صعب مع غيري لن يكون صعب معي، ما هو مستحيل أنا أجعله غير مستحيل، ما هو مستطاع غير مستطاع لدى الآخرين مستطاع لدي. يا سلام، يا بختك. عندما يبدأ الزواج خاطئا نتيجة لصورة ذاتية خاطئة وعدم توافق في قاعدة الشخصيتين، من الصعب إصلاحه. ممكن أن نحاول ما نسميه التعايش السلمي، يعني تقليل الخسائر قدر المستطاع، هذا يطلق عليه في علم الزواج. Peaceful, unharmful existence. Okay. يعني مش هنموت بعض، مش هنضرب بعض، مش هن... Peaceful, unharmful existence. تعايش السلمي. لكن لا يوجد توافق، لا يوجد بناء. الصورة الذاتية تتحكم في اختيار الزواج، ثم تتحكم في كيف يعيش الإنسان الزواج. وأخيرا لا ينبغي أن يفوتنا ذلك، الصورة الذاتية تتحكم في علاقة الإنسان مع الله. نعم نعم، أني أدخل في فهم الحقائق الدينية بحقيبة باجج، أدخل وأرجو أن ننصت، أدخل إلى فهم الحقائق الدينية ليس من فراغ. البعض يعتقد أنه داخل محايد وموضوعي وصفحة بيضاء لم يكتب عليها خط. لا، نقول لنا كل علماء الدين، كل اللاهوتيين، كل المفكرين حتى الذين ليسوا لاهوتيين هم يفهموا ذلك جيدا، أن كل منا يدخل بحقيبته الذاتية والبيئية. الحقيبة لها عنصرين، الحقيبة الذاتية والبيئية الكالتشر، مش بتاعتي أنا بس، حقيبة مليانة بحاجتين، حاجات مني أنا اللي مليتها، وحاجات ملاها المجتمع والبيئة، الاثنين موجودين داخل الحقيبة. وأنا أقترب إلى حقيقة الدين، إلى حقيقة الله، معي هذه الحقيبة، فهي تتحكم كل التحكم من ناحيتي، لأنه هناك الدور الآخر وهو دور الله. دور الله لا يلغي دور الإنسان. أقولها مرة أخرى، أقولها مرة أخرى لئلا يخدعونا، لئلا يخدعونا، مهما فعل الله لن يلغي دور الإنسان، ومهما حاول أن يفعل لم ولن أبدا في أي تاريخ لاهوتي تم إلغاء دور الإنسان، لأن الله هو صاحب هذا القانون، فلن يكسره، لن يكسره، لن يكسره. فعندما أقترب من الدين، أقترب من الله، أقترب بحقيبتي، ونطلق عليه المرشح، الفلتر الذي بداخلي، وهذه الحقيبة تتحكم في هذا الاقتراب من الله. إذن نقول شيء هام جدا، ما فعلت بالأمس مع هذه الصورة الذاتية سوف يتحكم اليوم في هذا الاقتراب من الله، ولن تستطيع أن تكسر هذه المعادلة، لن تستطيع أن تكسر. ما فعلت بالأمس مع الصورة الذاتية سوف يؤثر اليوم في هذا الاقتراب من الله. ولذلك تحدثت عن الاختيارات، وسوف دائما أتحدث عنها. تعد الكأس في 20، تترك في أن تملأه في الثلاثين ويفور الكأس في الأربعين. فعندما تأتي تحاول أن تأتي إلى الله في الثلاثين من عمرك، ما فعلته أنت في العشرين من عمرك سوف يتحكم، نعم سوف يتحكم، نعم في مجيئك إلى الله اليوم في الثلاثين. ولا تعتقد أنك في أي وقت حر تمام الحرية أن تقترب كما تشاء، وأنك لا تحمل أي حقيبة، وأنك في أي لحظة من اللحظات تستطيع التخلص من هذه الحقيبة. لا، أنت ساذج يا عزيزي، لا أنت ساذج. التخلص من الحقيبة صعب جدا ويحتاج إلى أشياء كثيرة. لا، بحق الله قولوا لي، بحق الله لماذا نجد معظم الناس لا يستطيعون الاقتراب من الله؟ إذا كان الاقتراب سهل وفي أي وقت وبمزاجي وعندما أريد وعندما يحلو لي، أكيد كل إنسان بيحاول في وقت الصعب والأزمات أن يقترب من الله، نتوقع ذلك. نعم، هذه حقيقة. الغالبية العظمى، الغالبية العظمى، ممكن نقول ده مطلق، هذه الحقيقة مطلق، هي ليس مطلقة كاملة. نقترب من درجة عالية جدا، نحن في التسعينات من المائة، يعني في المحطات المؤلمة الصعبة جدا. أسوأ إنسان في الحياة يقول يا رب، هذه حقيقة. فلماذا لا يستطيع أن يقترب؟ ألا يريد الله؟ ألا ينتظر الله؟ ألا يبتغي الله؟ ألا يشتاق الله؟ خلاص هذه النفس، ألم يفعل كل ما فعله الله لكي ما تقترب هذه النفس في هذه اللحظة في هذه المحطة؟ بالعكس، ده الله قام بدوره ليأخذ الإنسان إلى هذه المحطة المؤلمة لكي ما يقول يا رب، ثم يتوقعه أن يفعل شيء فيما بعد ذلك لكي ما يكمل المشوار في الاتجاه نحو الله، لكنه لا يستطيع. بالضبط، لأن الحقيبة التي يحملها تمنعه، تعطله، تعرقله، تحرمه، تعثره، تحبطه. فأرجوك لا تستهين بما تختاره في العشرين، أرجوك، وأرجوك أن لا تعتقد أنك قادر أن تغير أي شيء في أي وقت. أرجوك، أرجوك سوف تتحمل تبعيات اختياراتك، أرجوك. الصورة الذاتية تتحكم في اقتراب الإنسان من الله، ثم بعدما يقترب من الله وحتى عندما يدخل في علاقة مع الله، وأقصد علاقة حقيقية ليست علاقة مزيفة، نعم أيضا تستمر الصورة الذاتية في التحكم في هذا الإنسان في دوره الذي يلعبه في هذه العلاقة الحقيقية وليست المزيفة. نحن لا نتحدث عن علاقات مزيفة، وهي هي العلاقات المنتشرة المزيفة. معظم الناس يعيشون علاقة مزيفة مع الله، ده العام. لكن العلاقات القليلة الحقيقية، الصورة الذاتية السلبية تستمر تلعب دورا سلبيا في هذه العلاقة، ويستمر الله يحاول إصلاح وتعديل وتطوير وتغيير هذه الصورة الذاتية. يحاول الله، يجاهد. ولذلك نقول أن الوالدين يضعوا عراقيل ويضعوا حجارة في طريق أولادهم، ليس فقط في ما هو منظور، ليس فقط في ما هو عملي، لكن عراقيل وحجارة وعثرات في ما هو غير منظور حتى في العلاقة الروحية مع الله. كم من أشخاص عاصرتهم وعشرتهم، نعم لهم علاقة حقيقية مع الله، لكنهم يئنون كثيرا ويتألمون كثيرا نتيجة صورة ذاتية سلبية. ويقل إنجازهم في الحياة المسيحية، يصارعوا في الخروج من كبسولة النفس، متحوصلين داخل أنفسهم، والله يحاول ويحاول معهم. نأتي لسؤال اليوم. سؤال واحد مكتوب باللغة الإنجليزية، أحاول أن ألخصه. بيتحدث السؤال خاص بالعبارة التي قلتها المرة السابقة وقلتها أيضا هذه المرة، أن الإنسان لا يولد بقاعدة ذاتية معيبة. كل إنسان يولد بقاعدة ذاتية كافية لخوض معركة الحياة. فالسؤال له خلفية علمية، بأن هناك أناس بيولدوا هناك عضو أورجن موجود في البرين في المخ اسمه الأميجدالا. فهذا العضو الأميجدالا أحياناً يكون في بعض العيوب، إذا صح التعبير. والباحثين قد وجدوا هذا ما يقول السؤال، وأنا لا أختلف، الباحثين قد وجدوا أن التغيرات اللي في الأميجدالا يكون لها علاقة ببعض الأمور النفسية أو العاطفية التي تسبب اضطراب للإنسان، مثل البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. يعني لما الإنسان يمر بوست تروماتيك، يمر بأمر صعب في الحياة، فبيجد فيه اضطراب زائد عن الحد. وأيضا مسؤول أي تغيير في الأميجدالا مسؤول أيضا عن بعض التغيرات العاطفية أو بعض النقصات في القدرة على أخذ القرارات، decision making. فالسؤال هذا يعني أن خلق أنه لو طفل ولد بهذه الخاصية، عيب ما أو نقص ما في الأميجدالا، هذا يعني أن خلق الطفل ممكن أن يكون معيبا، هذا هو السؤال، أو كومبرومايز، يعني هيبقى عنده مشكل في معيبا أو كومبرومايز في مواجهة معركة الحياة. فأرجو الشرح. نعم سوف أشرح لأنه سؤال هام. أقول الآتي، أن كل إنسان، وهذا ليس بالطبع رأيي لأني لا أصلح أن أعطي رأيي شخصي، أقدم رأي مفكرين أتبنى تفكيره، يقولون وأقول ما كل إنسان مجهز، فأرجو أن ننتبه للعبارة، كل إنسان مجهز بما يؤهله لما هو مطلوب منه. نقطة. هذا هو المبدأ. الإنسان ده fitted for the task of life required of him. Fitted يعني مجهز بما يحتاجه لتحقيق ما هو مطلوب منه في الحياة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان المعاق جسديا أو عقليا، مش هنروح بعيد، autistic child أقوى من الأميجدالة ومن أي حاجة تانية، هناك إعاقات جسدية وعقلية بالتأكيد وبدرجاتها بقى كل الدرجات. الإنسان المعاق جسديا أو عقليا أو هناك خلل في الخلق، إذا صح تعبير خلل أو عيب ما، نقص ما، والله طبعا هو المسؤول عن هذا النقص لا أحد آخر. الإنسان المعاق جسديا وعقليا ما هو مطلوب منه في الحياة يتفق مع إمكانياته. نقطة. بالطبع الأوتيستيك تشايلد لا يمكن أن أطلب منه أن يخوض معركة الحياة كما يخوضها الشخص الغير أوتيستيك، استحال. الله لا يتوقع، الوالدين لا ينبغي أن يتوقع، المجتمع لا يتوقع، ونحتاج أن نساعده أن يعرف ما يستطيع تحقيقه حسب إمكانياته ويقبلها. ألف. لقد سمح الله بالإعاقة في الحياة. لو هنروح للسؤال التالي الطبيعي الذي يخرج من هذا الحوار، لماذا سمح الله بالإعاقة في الحياة؟ لسببين. السبب الأول خاص به أي بشخصه ونظامه هو في الكون، وهذا لا نستطيع معرفته تماما أو استيعابه حتى، فلا يستطيع المفكرين أن يدخلوا في اللاهوتين. هناك سبب خاص بالله لا نعرفه. لكن السبب الذي نستطيع أن نبدأ في البحث فيه، السبب الآخر خاص بالبشرية، فالله له أهداف يحققها في حياة البشر من خلال وجود هذه الإعاقة. هذا ما وصل إليه المفكرين، أن الله له أهداف في حياة البشر يريد تحقيقها في هذه الإعاقة أو من هذه الإعاقة. نقول واحدة فقط من الأهداف، وهو قصده من التفاف البشر حول الإنسان المعاق والمحتاج. في هذا الالتفاف تحقيق لمقاصد الله في حياة كلا من الإنسان الصحيح والمعاق، الإنسان الصحيح الذي يهتم بالمعاق أو يعايش المعاق أو يلعب أي دور مع المعاق أو حتى لا يلعب دور لكن فقط يشاهد المعاق. قصة شهيرة في يوحنا، الإنسان الذي ولد أعمى، ليس خطأ أي إنسان، لا خطأ ولا خطأ والدي أبوه، لكن الله يريد أن يحقق المشيئة وقصد. هذا القصد وهذه المشيئة محيرة اللاهوتيين عبر التاريخ، لا يعرفوا أن يجيبوا على السؤال تماما. ما هي المشيئة والقصد بالضبط لا يعرف. إذن نقول أن كل إنسان يخوض معركة الحياة بحسب قدرته وطاقته وإمكانياته. ولهذا نقول أن هذا الطفل لم يخلق أو لم يولد بشيء معيب في قدرته على خوض معركة الحياة، لأنه ما هو مطلوب منه يتناسب مع إمكانياته. وإذا لم تكن له أي إمكانيات على الإطلاق، لو افترضنا ذلك أنه معاق ذهنيا تماما لو افترضنا وغير قادر على أي نوع من التعقل، إذا وصلنا إلى الصفر في قدرته، إذن سنصل أيضا إلى الصفر فيما هو مطلوب منه، أكيد منطقي. فإذا كل المطلوب في هذه الحياة ليس منه لكن من الآخرين أن يلعبوا دورهم في رعاية هذا الإنسان. لكن هذا الشخص محير للباحثين، لأنهم لا يعلمون بالضبط هل هذا الإنسان فعلا يوجد أي نوع من التعقل في داخله. أحيانا يأتي بأفعال، لذلك يقول بعض اللاهوتيين أن ربما هذا الإنسان، ربما وهذا سر من أسرار الكون، ربما هو قادر على نوع ما من التواصل مع الله، لا نعرف، يخمنون ذلك. إذن كل إنسان يخوض معركة الحياة بحسب قدرته وطاقته وإمكانياته. عندما يفعل ذلك أيا كانت درجة الإعاقة، عندما يفعل ذلك يلعب الخالق والقدير دوري في حياة هذا الإنسان، وهذا هو سر الحياة بالنسبة للمسيحية. عندما تكون قدراته وطاقاته محدودة جدا لأنه هناك عيب في الخلق، يحتاج أن يلعب دوري. عندما يلعب دوري حسب إمكانياته، عندما يلعب دوري يكتفي الله بهذا الدور حتى لو كان صغيرا جدا 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 ومحدودا لأبعد الحدود، يكتفي الله بهذا الدور ويعتبره خوض معركة الحياة، ويبدأ الله الخالق في أن يلعب دوري في حياة هذا الإنسان، فيصبح هذا الإنسان إذا صح التعبير كاملا في عين الله، كاملا في عين الله. وبالتالي ينبغي أن يكون كاملا في عين الإنسان العاقل، أن يرى أن هذا الإنسان قد لعب دوره في الحياة بحسب طاقته. أشكركم للاستماع.